التاسعات صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد عزمها التوصل إلى اتفاق جيد وقوي، وتدعو واشنطن لاتخاذ خطوة واقعية. البحرية الإيرانية تؤكد قدرتها على الدفاع عن حدود البلاد. والمتظاهرون ينسحبون من مبنى البرلمان العراقي بطلب من زعيم التيار الصدري. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية في اتصال هاتفي بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدم وجود أدنى مجال للشك في إرادة إيران للتوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر. وقال حسين بن عبد اللهيان أنه لو اتخذت أمريكا خطوة واقعية بهذا الاتجاه فسيكون الأمر متاحا للجميع، مضيفا أن أمريكا تزعم دائما أنها تريد التوصل لاتفاق، وعليها أن تظهر ذلك عمليا في نص الاتفاق وتطبيقه. في سياق متصل، قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب ما أسماها أزمة خطيرة، فيما ردت طهران أن لها أيضا أفكارها الخاصة سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات. للمزيد حول هذه التطورات نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذه ليست أول محاولة يقوم بها السيد جوزيف بوريل أو من خلال مساعده هنري كيمورا لحل العقد الأساسية التي تحول دون الوصول إلى اتفاق نووي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في هذه المرحلة قدم مسودة شبه متكاملة طبعا من المنظور الأوروبي الأمريكي وليس من المنظور الإيراني، فيما يتعلق بأهم النقاط أنه يشير إلى القضايا الأساسية التي تتعلق بالنووي ولا تتعلق بقضايا إضافية كما أشار هو، وقال الآن ليس وقت التطرق إلى قضايا إضافية مثل موضوع الصواريخ الباليستية، موضوع حقوق الإنسان، موضوع توسع إيران الاستراتيجي في المنطقة. يعني أكد جوزيف بوريل أنه هذه هي العقبات الكاداء اللي منذ البداية ركزت عليها أمريكا. الجانب الإيراني كذلك قال السيد باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين أنه نحن كذلك عندنا بعض المقترحات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات، هذا أكيد، ورفع كل عقوبات، كما أكد مرة أخرى خلال مكالمته الهاتفية السيد إبراهيم رئيسي مع السيد ماكرون رئيس جمهورية فرنسا أنه أهم شروطنا هو أن ترفع كل عقوبات. أنا أتصور الآن قيد الدرس والتدقيق ولنرى كم ستتطابق اقتراحات أو ما يسمى بورقة جوزيف بوريل في المضمون والجوهر والشكل مع مقترحاتنا. إذا حقيقة أمنت القسم الأعظم وكما هو عبر عنه بالتوافق المرحلي أو التوافق التكتيكي في القضايا الأساسية وتؤجل القضايا الأخرى، ولكن لا يوقع على اتفاق متكامل إلا أن بعد أن ننتقل من المرحلة التكتيكية أو رفع العقوبات الأساسية إلى المرحلة الاستراتيجية التوقيع بعد رفع كل العقوبات.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران عن بدء عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث منشأة إصفهان النووية في غضون أسابيع. وقال محمد إسلامي أن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، وأن بناء المفاعل الجديد سيكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبيت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد. وتابع إسلامي أن دورة الوقود النووي تعتبر أهم جزء من الصناعة النووية، مشيرا إلى مفاعل إصفهان سيشارك في إنتاج وقود المفاعلات النووية، وتطرق إلى وضع مخطط جديد لإنتاج 10,000 ميجاوات من الكهرباء، وأضاف أن العمل جار لبناء منشآت نووية أخرى خاصة جنوبي البلاد. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني القدرة العالية لإيران على مواجهة أي خطر يهدد حدودها. وقال الأدميرال شهرام إيراني: لدينا في القطاع البحري القدرة الكافية لو اقتضت الضرورة أن نستخدمها، وعلى الأعداء أن ينتظروا تعاملا قويا. ولفت الأدميرال الإيراني للتغييرات الهيكلية في القوة البحرية للجيش وتشكيل قوة عسكرية خاصة بالمحيطات، مؤكدا أن مصالح البلاد وتوسع شرايين اقتصادية في البحار والمحيطات تفرض حاجة ماسة للحماية، وبالتالي إقامة قيادات مستقلة لإدارة الأنشطة والمعدات والقوى البشرية. وأشار إيراني إلى الدور الإنساني للقوة البحرية الإيرانية والمتمثل بعمليات الإغاثة والنجاة، مؤكدا حصولها على عدة شهادات تقدير من منظمة الأمم المتحدة هذا العام. انسحب أنصار التيار الصدري من مبنى البرلمان العراقي وكامل المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد احتجاجات منفلتة على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وجاء هذا الانسحاب بعد تغريدة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمتظاهرين، اعتبر فيها أن ما حصل رسالة عفوية إصلاحية. وكان الإطار التنسيقي قد اعتبر التظاهرات التي هاجمت أمس من البرلمان وبعض المؤسسات الحكومية تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وضرب السلم الأهلي، متهما حكومة الكاظم بالتنصل عن واجبها في ضبط الأمن. وسبق لمحللين سياسيين عراقيين أن حذروا من وجود جهات سياسية تدفع باتجاه إثارة الشر العراقي بعد خسرانها الميدان السياسي. وحول آخر المستجدات وتطورات على الساحة العراقية تابعوا محمد سعيد من بغداد في هذا التقرير.
أعلنت جماعة سرايا أبابيل العراقية مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر تركي شمال العراق، حيث قتل جنديان تركيان جراء قصف بطائرة مسيرة وصواريخ غراد استهدف قاعة باروخي داخل الشريط الحدود العراقي. وبثت الجماعة مقطع فيديو تبنت مسؤوليتها عن استهداف القاعدة، وقالت أنها ردا على المجزرة التي ارتكبتها تركيا في مصيف برخ بمحافظة دهوك. وكان محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق تعرض لهجوم صاروخي صباح اليوم أدى لإضرار مادي دون خسائر بشرية. على صعيد آخر، التقى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الحاج إسماعيل قاآني عددا من قادة الكتل السياسية العراقية. وكان الضيف الإيراني زار العراق لبحث الملفات السياسية في العراق والمنطقة. على صعيد ثاني، طالبت شخصيات سياسية وحكومية المتظاهرين الالتزام بالشروط القانونية للتظاهر وعدم الانخراط في أي سلوك يهدد السلم المجتمعي. وكان متظاهرون يرتبطون بالتيار الصدري هاجموا المنطقة الخضراء واقتحموا بناية مجلس النواب وعدد من الدوائر الحكومية فيها. بنفس السياق، دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم المتظاهرين العراقيين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فيما حمل الإطار التنسيقي حكومة الكاظم المسؤولية الكاملة عن الانفلات الأمني الذي سببته إجراءات الحكومة. وقال الإطار أنه بعد أن أكملت قوى الإطار الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية وقدمت بالإجماع مرشحا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة، رصدت تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي. وأضاف الإطار أن انسحاب القوات الأمنية وعدم قيامها بواجبها والسماح للمتظاهرين للدخول للمؤسسات الحكومية يثير الشبهات بشكل كبير، وعليه فإن الإطار يحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عما يجري. كما خاطب رئيس كتلة دولة القانون المتظاهرين طالبا منهم الانسحاب من البرلمان والمؤسسات الحكومية وعدم تجاوز شروط التظاهر السلمي، مطالبا الحكومة بأداء دورها في حفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية. محاولات خلط الأوراق وأثارة الشارع للتظاهر بعد تعيين مرشح لرئاسة الوزراء تكشف بوضوح أن المعترضين لا يريدون للحكومة أن ترى النور. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق دور الحج في حماية السلم الأهلي وضمان منع الانجرار إلى حرب أهلية في البلاد. وقال فالح الفياض أن الحج الشعبي يدعو إلى الحوار السياسي بين الأطراف، وهو منحاز إلى استقرار العراق وسيادته، مشددا أن الحج لن يكون طرفا في الصراع السياسي. وبشأن التظاهرات التي وقعت ببغداد أمس، رأى الفياض أن التظاهرات مشروعة، لكن ما حصل من تجاوزات ومنها اقتحام البرلمان أمرا غير مقبول، ودعا جميع القوى إلى التصرف بمسؤولية. وقال لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الطرف أو على الأطراف الأخرى، وليكن الدستور هو الحكم. أصيب جندي صهيوني إثر رشقة بالحجارة خلال المواجهات التي شهدتها بلدة أبو ديس شرقية القدس. جاء ذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة المذكورة، حيث تتصدى لها الفلسطينيون بالزجاجات الحارقة والحجارة، ووقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين. كما اعتقلت القوات الصهيونية 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات شملت مناطق القدس والضفة. افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة اسطنبول مركز التنسيق المشترك للحبوب المشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة. وقال أكار إن مركز اسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
يبدو أن ملف الحبوب قد شارف على الانتهاء بعد حل معضلة نقلها. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار افتتح في مدينة اسطنبول مركز التنسيق المشترك للحبوب بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة. وقال أكار إن مركز اسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي. وأوضح أكار أنه سيتم تأمين خروج سفن الحبوب من الموانئ من خلال التنسيق مع تركيا والأمم المتحدة بمشاركة روسية وأوكرانية، مشيرا إلى أن الاتفاقية مستمرة لمدة 120 يوما وسيتم تمديدها عند الحاجة.
تمشيا مع الظروف الحالية، أصبح من الضروري إنشاء ممر بحري من أجل التسليم الآمن لأكثر من 25 مليون طن من الحبوب المنتظرة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة في فترة زمنية قصيرة. في الوقت الحالي يتواصل التحضير والتخطيط لأولى السفن المحملة بالحبوب التي ستغادر الموانئ الأوكرانية.
في السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق الذي وقع بوساطة تركية ويسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور. وأضافت أنه يجب أن تنطلق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن. أما البحرية الأوكرانية فقد أعلنت هي الأخرى أن موانئ أوديسا وتشورنوموريسك ويوجني المخصصة لتصدير الحبوب تستأنف عملها بعد هذا الاتفاق. وأتى ذلك بعد أن اتهم الجيش الأوكراني روسيا بقصفها 230,000 هكتار من محاصيل القمح في مقاطعة ميكولاييف جنوبي البلاد. وأضاف أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على أهداف في ساحل البحر الأسود قرب مدينة أوديسا وفي ميكولاييف.
وفي الختام العناوين الرئيسية. طهران تجدد عزمها التوصل إلى اتفاق جيد وقوي، وتدعو واشنطن لاتخاذ خطوة واقعية. البحرية الإيرانية تؤكد قدرتها على الدفاع عن حدود البلاد. والمتظاهرون ينسحبون من مبنى البرلمان العراقي بطلب من زعيم التيار الصدري. مستمعينا الكرام، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. حللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. رافقونا.
أيها الأطائب، استعرضنا في الحلقات الماضية خصوصيتين تميز بهما الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، وهما الاستغناء والحياة البسيطة المتواضعة، وذلك على لسان عقيلته السيدة خديجة ثقفي. وذكرنا أن الإمام رحمة الله عليه كان يتمتع بروح الاستغناء والشكر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها، وكانت عقيلته السيدة خديجة بدورها امرأة صبورا وعاقلة ومتضامنة مع زوجها، ولم تعبر أبدا عن سخطها، ولم تكن تمارس الضغوط على الإمام.
ونحن ننوي في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض أحداث حياتهما المشتركة في بيتهما الثامن في محلة يخشى القاضي بمدينة قم، الذي كان قد تحول إلى مركز للعلم والشعر والكفاح السياسي. فبعد بضع سنوات من بدء حياتهما المشتركة، سكنا في العام 1945 في بيت بمدينة قم، واستمرت إقامتهما فيه حوالي 20 عاما. وفي خلال هذه الفترة بدأ أولاد الإمام حياتهم المستقلة. وتنقل السيدة خديجة في هذا الصدد قائلة:
دخلنا في العام 1945 بيتنا الثامن في محلة يخشال قاضي، وكان في هذا البيت مصطفى فيما زوجنا البنات الثلاث.
وفي هذا البيت انطلق الكفاح السياسي الشامل لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله ضد النظام الشاهنشاهي، وقام الإمام بترسيخ بذور نهضته في المجتمع. وكان بيت الإمام هذا الموضع الذي ألقى فيه كلمته التاريخية ضد قانون الحصانة للأجانب، وكان قد ألقى قبل ذلك كلمته في حزيران من العام 1963، هذه الكلمة التي أدت إلى انتفاضة خرداد التاريخية. تروي لنا السيدة خديجة أحداث هذه الفترة بقولها:
انطلقنا نحو النجف الأشرف من هذه المحلة نفسها عام 1965، ولم نعد إلى ذلك البيت بعد ذلك، رغم أنه أصبح مركز كفاح علماء الدين في إيران. وهنا ألقى الإمام كلمته التاريخية ضد قانون الحصانة الذي كان يتمتع به الأمريكيون، وفي هذا البيت آتت بذور نهضة الإمام ثمارها، وحدثت انتفاضة 15 من خرداد. وهذا هو البيت نفسه الذي كان يتعرض بين فترة وأخرى لمداهمات قوات السافاك، ونهبت كل أغراضه خلال إحدى هذه الهجمات، وتم نفي كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على الإمام في هذا البيت وكانت لهم علاقة به إلى المدن والأقضية الأخرى. إن قصص هذا البيت هي قصص الثورة، ونحن يمكننا حقا أن نسمي هذا البيت بأنه مركز نهضة الإمام الخميني بالمعنى الحقيقي للكلمة.
مستمعين الأطايب، كانت السيدة خديجة والإمام الخميني الراحل رحمه الله من المحبين للعلم ومطالعة الكتب، ولذلك فإنهما كانا يوليان أهمية كبيرة للدراسة والتدريس ومطالعة الكتب، فضلا عن حياتهما المشتركة وإدارتهما لحياتهما اليومية. وقد انتفعت السيدة خديجة من الإمام الخميني باعتباره معلما في تلقيها للعلوم الدينية، رغم أنها كانت تعيش ظروف الحياة الصعبة. وهي تروي لنا خاطراتها في هذا المجال قائلة:
كنت في الصف الثامن حينما تزوجت، وانشغلت بعد الزواج بقراءة كتاب جامع المقدمات عند السيد، ولكن لا كطالبة متفرغة، وإنما وأنا منشغلة بأعمال البيت وتربية الأولاد وزيارة الأصدقاء. لكنني لم أنقطع عن الدراسة رغم كل هذه المشاغل، حتى رزقنا بالطفل الرابع الذي كان هادئا للغاية ويعاني من المرض، بحيث كان قد سلب مني الراحة في الليل والنهار، حتى لم يبق لي وقت للقراءة، وكنت أقرأ كتاب اللمعة آنذاك. أما السيد فقد كان يقيم 7 حلقات تدريسية من الصباح وحتى الغروب، ولذلك فقد اضطررت إلى ترك الدراسة.
كانت مطالعة الكتب في بيت الإمام عادة جماعية، علما بأن الإمام كان يطالع أكثر من الجميع، وكان أنموذجا في هذا المجال كما كان في المجالات الأخرى، وكان يحرص على المحافظة على الكتاب في البيت، ولم يكن يحتفظ في بيته بأكثر من 200 مجلد من الكتب، وكانت مكتبته تضم المراجع والمصادر في الغالب.
نعم أعزائنا الأفاضل، يمكننا القول إن كل الكتب الحديثة كانت توجد في غرفة الإمام لأسباب مختلفة، وكان الإمام يقرأها بسرعة ويتصفحها، لكن السيدة خديجة كانت تخصص المزيد من الوقت لمطالعة الكتب. كانت قد طالعت الكثير من الكتب الحديثة والمعروفة في عهدها، وفضلا عن قراءاتها للقرآن الكريم وكتب الأدعية بشكل مستمر، فقد كانت تميل إلى القصص والروايات.
كانت السيدة خديجة والإمام رحمه الله كلاهما من محبي الشعر ونظمه، وكان الإمام قد نظم خلال شبابه وقبل زواجه 80 قصيدة، ولكنها فقدت للأسف خلال انتقاله من بيت لآخر، ولكن قريحته الشعرية عادت لتزدهر من جديد بعد زواجه من السيدة خديجة، فكتب بعضا من القصائد. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
كان السيد قد كتب قبل زواجنا 80 قصيدة كما ذكر لي، وحينما جيء بأغراضه من مدرسة دار الشفاء كانت كل كتبه موجودة سوى ديوانه الذي لم نعثر عليه رغم محاولاتنا. كان يسافر لوحده بعد الزواج لفترة، ولأنه كان يتمتع بقريحة شعرية فقد استأنف كتابة الشعر من جديد، حتى بلغ ما كتبه 70 قصيدة جمعتها كلها، لأنني كنت أحب الشعر إلى حد كبير. لم أكن أقرأ الشعر كما يقرأه البعض، بل كنت ألمس الشعر وكنت أرتجف عند قراءته وأبكي.
وقد أدت هذه الموهبة الشعرية في عائلة الإمام إلى أن تزدهر قريحة السيدة خديجة هي أيضا لنظم الشعر، ومع ذلك فإن مشاكل الحياة كانت تأخذ قسما كبيرا من وقت السيدة خديجة، ولكن فراق الإمام دفعها إلى نظم بعض الأبيات، وهي تنقل لنا ذكرياتها في هذا المجال بقولها:
كنت أحب التعلم، لكن بيتنا كان قد تحول إلى موضع لتردد الأقارب والأصدقاء والأولاد، ولذلك لم يكن قد تبقى وقت للمطالعة. عندما نفي السيد إلى تركيا نظمت عددا من القصائد والرباعيات والمقاطع الشعرية. لم أكن شاعرة ولست كذلك، لكن ما قلته باسم الشعر لا يمكن أن أنساه أبدا، لأنه يعود إلى فترة الفراق عن السيد.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا أعزائنا الأفاضل على كرم المتابعة، ودمتم بألف خير.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا على علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
تسبح طاهرة
انسكبت في الصلب الأطهر، انسكبت في الصلب الأطهر.
يتبدل في أي حدود
لا ندري
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات وخروقات القوى الدولية لإمبريالية القانون الدولي والتشريعات القانونية التي ساهمت هي أيضا في تشريعها، لكنها أرادتها أن تكون أداة ضغط بيدها لمحاربة الدول والشعوب المستقلة. تحدثنا في حلقتنا السابقة حول بدايات الأزمة اليمنية بهدف البحث حول مدى شرعية الحرب على اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الفقه الدولي، وصولا إلى تبيان الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب اليمني من قبل قوات التحالف السعودي والمسؤولية الدولية والجنائية للدول المهاجمة وإمكانية وكيفية ملاحقة هذه الجرائم دوليا في المحكمة الجنائية الدولية. عنوان حلقة اليوم: الجرائم ضد الإنسانية للتحالف السعودي بحق الشعب اليمني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم من جديد. ارتكب التحالف العربي بقيادة السعودية جرائم حرب وإبادة إنسانية ضد الإنسانية من خلال عدوانه المستمر على الشعب اليمني منذ عام 2015 للتحالف السعودي. مستمعين الأعزاء، إن الجريمة ضد الإنسانية هي مجموعة من الأفعال والسلوكيات الإجرامية بموجب المادة السابعة من معاهدة روما. وفقا لهذه المادة، فإن الجريمة ضد الإنسانية هي مجموعة من الأفعال التي ترتكب على نطاق واسع أو بطريقة منظمة ضد السكان المدنيين سعيا وراء نوايا دولة ضد سكان مدنيين. يتضمن ما يفعله النظام السعودي في اليمن أيها الأحبة بحق المدنيين والأطفال والنساء عددا من الجرائم الجنائية المدرجة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأمثلة على الجرائم ضد الإنسانية. تسببت حرب السعودية ضد اليمن في مقتل وتشريد إعداد كبيرة من اليمنيين، بالإضافة إلى النزوح ومشاكل وأزمات أخرى منطوية على ذلك، مثل حرمان الأطفال من التعليم واغتصاب النساء والفتيات وفقدان منازلهم ووظائفهم، بالإضافة إلى المشاكل الصحية والجوع الذي ابتلي به سكان هذه الأرض. كل من هذه المشاكل تشكل بعدا آخر للجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات التحالف بشكل صارخ ضد اليمن. نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و نتابع معكم ما تبقى من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية للتحالف السعودي بحق الشعب اليمني. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذا السياق انتهكت حقوق الأطفال بشكل واضح في الغزو العسكري السعودي لليمن، وبحسب ما ورد في التقارير أن التحالف السعودي نفذ نصف هجماته على المدارس والمستشفيات، وبحسب آخر التقارير عانى 2 مليون طفل يمني من سوء التغذية والعجز والكوليرا وأنواع الإعاقات خلال الحرب على اليمن. يحتاج ثلثا سكان اليمن، ما يقرب من 19 مليون شخص، بطريقة ما إلى مساعدات طارئة، حيث يعاني 4,500,000 طفل من سوء التغذية، وهو بلا شك جريمة ارتكبت التحالف السعودي ضد الإنسانية في اليمن. من الواضح أن غزو عدد من الدول بقيادة السعودية لليمن لا يتماشى مع أي من مبادئ وقوانين القانون الدولي. بالنظر إلى انتهاكات مبادئ القانون الإنساني الدولي، تعطي الدول مسؤولية دولية إذا تم انتهاك هذه المبادئ، بغض النظر عما إذا كانت قد انتهكت كقواعد دولية عرفية، فإن هذه القضية تمتد إلى اتفاقيات جنيف الأربع لقانون الحرب لعام 1949 وعليه. بدراسة خصائص التدخل العسكري وجرائم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون الحرب، تتضح المسؤولية الدولية للسعودية والحكومات المتداخلة والمسؤولية الجنائية لمرتكبي الهجمات العسكرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا فيه معكم في موضوع الجرائم ضد الإنسانية للتحالف السعودي بحق الشعب اليمني. حتى الملتقى، إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، يا إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
سيدي ربي
يبني، وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل عني، ومن أدعوه مضطر يجبني، إلهي من سواك يزيل عني، ومن أدعوه مضطر يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني، إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتوبة. التقصير والزلات مني. إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عن
إلهي. إلهي سيدي ربي أغذني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتحدث عن مصادر الفرقة والخلاف بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، من بين مصادر الفرقة والخلاف بين المسلمين هو أن بعضهم افتتن بمعطيات الحضارة الغربية افتتانا بالغا، بحيث أصبح معه الانتساب لهذه الحضارة شرفا لديهم، والولاء لحضارة الإسلام تهمة يدفعونها عنهم. وما نظن أن مرحلة من مراحل التاريخ هي أدعى إلى تضامن المسلمين وتعاضدهم من هذه المرحلة، فقد اجتمع عليهم أعداء الإسلام بشكل لم يجتمعوا عليه من قبل، يغريهم تشتت المسلمين وفرقتهم. فأي زمان أولى من هذا الزمان بنهوض الواعين من المسلمين ومدركي مثل هذا الخطر الذي يحدق بالمسلمين لجمع شملهم، وأي زمان أولى من هذا الزمان بتجميع الرايات ورص الصفوف وحصر مصادر الفرقة والخلاف والرجوع إلى ينابيع الإسلام الصافية حتى تعلو إرادة الوحدة والتقريب على نزعة التشرذم والفرقة. مستمعينا الأعزاء، إنما ندعو إليه لا يعني أكثر من الدفاع عن النفس، فالمسلمون لا يريدون معاداة العالم، لأن الإسلام منذ بزوغه دين الألفة والسلام وتحرير الفكر، والدعوة إلى التوحيد تعني في صميمها الدعوة إلى خلاص الإنسان من قيود اللون والجنس والعصبية وعزلة الثقافة. فنظرة الإسلام في نهاية الأمر نظرة توحيد خالصة. ومن هذه المنطلقات تكون الدعوة إلى تعاضد المسلمين وتضامنهم دعوة سلام ومحبة لشعوب المسلمين جمعاء. ولكن لا بد أن نطرح هذا السؤال: هل يمكن أن يتحقق لنا هذا التضامن وسط هذا الركام الهائل من المطامع وسيطرة النزاعات الشريرة إلى التحكم وفرض الإرادة الذاتية والاتباع للمثال الغربي بسلبياته كلها وعدم المبالاة بفقد الهوية وضياع ملامحنا الخاصة والتضحية بمقدساتنا ورموزنا الروحية العامة؟ وهل عرف المسلمون ما يعنيه خلافهم على اختيار الباب الذي يدخلون منه إلى ساحة العصر بين النموذج الغربي الطاغي والنموذج الإسلامي القائم اليوم في أكثر ديار الإسلام؟ هل أدرك المسلمون أثر الفصل بين السياسة والدين في أكثر بقاع الإسلام وقطع الإسلام عن كل أثر فاعل في الحياة؟ هل وعوا ما يعنيه تعطيل باب الاجتهاد في حياة أكثر فئات المسلمين؟ وهل أدركوا بالتالي من آثار سيئة في تمكين دب الخلاف بين صفوفهم وتفتيت نفوسهم؟ مستمعينا الأفاضل، إن للمسلمين جميعا قاعدة فكرية وروحية واحدة، فالذي يطوف في ديار المسلمين يجد صورة واحدة للحياة من الداخل والخارج، فتقاليدهم واحدة وأسلوب حياتهم على الإجمال متشابهة وأصول ثقافتهم التاريخية موحدة، وهم يقرؤون مهما شتوا وتباعدوا كتابا واحدا، ويؤمنون مهما يكن واقع الحال برسالة واحدة، ويتجهون في صلاتهم إلى قبلة واحدة. فالذي يزور بقاع العالم الإسلامي يحسب في كثير من الأحيان أنه لم يغادر بلده، ولذا فإن من واجب الفقهاء والعلماء أن يهتموا بتوعية الرأي العام بالثوابت التي تجمع بين أبناء الأمة الإسلامية، وأن يوضحوا لهم عناصر الالتقاء، وبأن مظاهر الاتفاق أكثر من مظاهر الاختلاف بينهم، وما وقع من خلاف بين المسلمين يجب أن يدرس في إطار البحث العلمي والعبرة التاريخية، ولا يسمح بامتداده إلى حاضر المسلمين ومستقبلهم. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القلب من ثقل الجواب، واستفد من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مبصرا، حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مبصرا، حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. يملك نفعا وضر، رحمة الله رجاء للبشر، إن ربي يملك نفعا وضر، رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب، أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال، يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال، خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجيل مستكين. استرح